الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، قال رحمه الله تعالى: باب الخلع. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. واللفظ للبخاري. وفي رواية له: وأمره بطلاقها. ولأبي داود والترمذي وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان دميما، وأن امرأته قالت: لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه. ولأحمد من حديث سهل بن أبي حثمة، وكان ذلك أول خلع في الإسلام. قال رحمه الله تعالى: باب الخلع. الخلع هكذا بضم الخاء من الخلع بفتحها، وهو النزع والإزالة. يقال: خلع الرجل ثوبه إذا أزاله عن ونزع إذا نزعه وأزاله عن جسده. وخلع المرأة خلعا، فقالوا أنه إذا كان الخلع معنويا يكون بضم الخاء، مثل خلع الرجل امرأته الخلع. وإذا كان حسيا كخلع الثوب خلع الضرس، فإن هذا يكون بفتح الخاء، ولذلك ضمت، قالوا للتفريق بين الحسي والمعنوي، بين الحسي والمعنوي. أما شرعا، هذا من حيث اللغة، أما شرعا فهو فراق الزوجة على عوض منها أو من غيرها. هو فراق الزوجة على عوض، لأن الطلاق على غير عوض. وخلع يعني فراق الزوجة على عوض منها أو من غيرها، المهم على عوض، هذا يسمى خلعا. و دليله من القرآن الكريم قوله تعالى في سورة البقرة: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وهذا هو الذي تفتدي به، هو العوض الذي يكون مقابل الخلع، الذي يكون مقابل الخلع. فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها. أما من السنة فهذه الأحاديث التي في الباب، التي في منها هذا حديث ابن عباس في قصة امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه. أما الحكمة في مشروعيته فهي حكمة عظيمة، هو رحمة من الله سبحانه وتعالى ونعمة، لأن المرأة إذا يعني لم ترضى خلق زوجها أو شيئا من ذلك فإنها هذا مخرج لها. الزوج يعني انظر للعدل، هو رحمة وهو عدل أيضا بين الرجال والنساء. فالرجل إذا كره امرأته يطلقها، طيب والمرأة إذا كرهت ماذا تفعل؟ هل تبقى على نكد العيش وعلى مرارة العيش، أو أن الله جعل لها مخرجا؟ بل جعل لها مخرجا وهو الخلع. ولإنصاف الزوج، لئلا تذهب الزوجة ويذهب المال، فإنه له أن يسترد ما أعطاها. فالحكم عظيمة في هذا، فهو رحمة نعمة من الله سبحانه وتعالى في هذا التشريع الحكيم. فهو في مقابل الطلاق الرجل إذا كره زوجته لسبب من الأسباب فإنه شرع له أن يطلقها. في مقابل هذا إذا كرهت المرأة زوجها، سنأتي إن شاء الله على ألفاظ الحديث، لسبب أيضا من الأسباب، فإنها مخرجها من ذلك هو الخلع، والخلع في مقابل مال كما سيأتي إن شاء الله. ألفاظ الخلع له ألفاظ معينة، منها الخلع من ألفاظه، وهذا يعني يكاد يكون أصرح ألفاظه، ومنها الفداء، تقول أفدي نفسي بكذا مبلغ معين، ومنه أيضا أشبه الفسخ، يقول إذا فسخت زوجتي على كذا مقابل كذا، فإن هذا أيضا يعتبر من ألفاظ الدالة على الخلع. بل قالوا أن كل لفظ يدل على الفراق بعوض فهو خلع، يدل على الفراق بعوض مقابل عوض يأخذه الزوج فهو خلع. هذا القول الأول وهو الأظهر. هنا قول ثاني أنه ليس له للخلع ألفاظ معينة، بل كما قلت كلما دل على الفراق بعوض فهو خلع. بل قالوا حتى لو كان بلفظ الطلاق، لو قال لها أنا أطلقك على كذا وأنت طلقت زوجتي على 1000 ريال، فإنه يعتبر عند بعضهم خلعا، لأنه العبرة بالمقابل المادي بالعوض الذي تجعله الزوجة مقابل فكاكها من هذا الأمر الذي يضايقها. فالحديث نقرأه بتأني ابن عباس رضي الله تعالى عنه يحكي هذه القصة، وهي قصة صحيحة في الصحيح، أن امرأة ثابت بن قيس، هو ثابت بن قيس بن شماس أحد الصحابة من الأنصار رضي الله تعالى عنه، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين. ما أجمع هذا المجتمع، انظر الآن أحد الزوجين إذا حصل بينه وبين الآخر خلاف جمع عيوب الدنيا وكلها وضعها فيه، ويكذب أيضا ويقول قال وقالت، هي تقول قال وهي قالت، وكل واحد منهم يكيل التهم التي يصح بعضها ولا يصح بعضها بل أكثرها. لكن انظر إلى خلق هذا الجيل، جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذا الجيل المتميز وهذا المجتمع الفاضل. قدمت العذر قبل كل شيء وبرأت الرجل، فقالت ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق، حسن الأخلاق، طيب معها في خلقه، ولا دين أيضا لا تعيب عليه في دينه، لا عيب عليه في دينه، فهو كامل في هذا. فقالت لكني حتى انظر لم أمام الناس وأمام النبي صلى الله عليه وسلم لم تصرح بعذرها في طلب الفراق، بل قالت ولكني أكره الكفر في الإسلام، يعني كفران العشير، يعني أنا أكره أن أقصر في حقه، وهذا كفر في شرع الإسلام، كفر العشير، ليس الكفر بالله أو الكفر المخرج من الملة، لأن الكفر قد يكون كفر النعمة وقد يكون كفران العشير، وهذا منه. فقالت لكني أكره الكفر، أي كفر العشير أو عدم القيام بما أوجب الشرع للزوج لا أستطيعه. فقالت فقال رسول الله، يعني كأنما أخبروه ماذا أصدقت كما جاء في بعض الروايات، فقال حديقة. فقال أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، هي تريد الخلاص، يأخذ حديقته. القصة لم يبين فيها هل لها أولاد أو ليست لها أو ليس لها أولاد، هل هي يعني قديمة معه لها زمن أو أنها حديثة، لكن في رواية أخرى ستأتي أنها كرهت خلقه صورته فقط، وسنعلق عليها إن شاء الله. قال أتردين عليه حديقته؟ العلماء قالوا هنا أن كما سيأتي أن الشقاق هل يعتبر من الطرفين، من الرجل يعني الشقاق الخلاف المسبب للخلع، هل يشترط أن يكون من الجانبين من الطرفين من الزوج والزوجة، أو يكفي إذا طلبت الزوجة وكان الشقاق منها وحدها؟ قالوا الحديث ظاهره على أنه يكفي، لأن النبي سمع منها ما قالت فيه، ولم يطلب من قيس ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه هل أنت أيضا تعيب عليها شيئا، لم يطلب منه ذلك، فدل هذا على أنه يكفي أن يكون من جانب المرأة أنها تقول أنا أكره العيش مع هذا الرجل، ولكن انظر إلى أدب الصحابة وإلى خوفهم من الله، وسيأتي لهذا تقول لولا مخافة الله لبصقته في وجهه. فقال أتردين عليه حديقته؟ من هذه الكلمة بعضهم يقول هذا دليل على أنه لا يأخذ زيادة على ما أعطاها، يعني العلماء فيه قولان وسنشير إليه، هل يصح أن يأخذ الأكثر أو لا، أكثر مما أعطاها أو لا يصح. هي هنا ردت حديقته، النبي قال لها أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، لأن هي تريد الخلاص، وهذا هو الحكمة من مشروعية الخلع، أن يكون فيه الخلاص للمرأة ولا تبقى في عيش نكد لا 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 تستقيم معه الحياة الزوجية. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، وسيأتينا هل الخلع يكفي في تطليقة واحدة أو لا، أو كالمطلقات ثلاثة، فيه قولان لأهل العلم. جمهور العلماء يرون أنه يطلقها يعني وتعتد عدتها ثلاثة، يعني تعتد بثلاث حيض إن كانت من 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 أصحاب الحيض، أما الحامل فأمرها يعني على كل الأقوال يعني بوضع حملها، لكن طلقها تطليقة. فقالوا هذه التطليقة يعني أنه استبراء بحيضة، وسنشير إليه في الأحكام إن شاء الله. قال وفي رواية للبخاري وأمره بطلاقها، يعني لم يحدد كم يطلقها، هنا في رواية قال طلقها تطليقة، وهنا قال فأمر بطلاقها، والعلماء هنا يقولون هذا المطلق يحمل على المقيد، فالمراد طلقها يعني ما ورد في 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 اللفظ الآخر وهو طلقها تطليقه، فهو مبين باللفظ المقيد بتطليقه. ثم قال ولأبي داود والترمذي وحسنه، يعني الترمذي حسنه، أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي عدتها حيضة، وسنشير إلى هذا إن شاء الله، هذا صريح أصرح من الأول. وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان دميما، يعني خلقه لا خلقه، خلقه نفت عنها العيب، هي وهي تخاصمه أو هي جاءت لتتخلص منه نفت عنه أن يكون في خلقه عيب، كما نفت أن يكون في دينه أيضا نقص وعيب. فقالت يعني في هذا رواية، ولا يعني لا أدري هل هو أمام النبي قالت هذا أو قالته بينها وبين أناس آخرين، أن امرأته قالت لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه. نعود لهذا المجتمع الفاضل، يعني إذا غضب الإنسان ما الذي يمنعه أن ينفذ ما في نفسه ويخفف غضبه؟ مخافة الله، هي تقول خوف الله هو الذي منعني. وهكذا هذا الجيل، هذا المجتمع يمنعهم من تنفيذ ما في نفوسهم هو خوف الله، إذا كان خطأ خوف الله سبحانه وتعالى، فهي تقول لولا مخافة الله. وهذا يعني بيان لشدة كرهها لخلقه لا لخلقه. ومخافة الله هنا ما الذي تريد؟ هل تريد أنه مسلم ولا يجوز أن يهان ولا يجوز أن تفعل معه هذا، أو تريد أنه أن هذا الخلق خلق الله، هو لم يختر هذه الخلقة، فكأنها إذا بسقت في وجهه إنما عابت الخالق وليس المخلوق. المخلوق لو الأمر بيده والأمر إليه لا 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 جعل صورته أفضل من صورة الذي يعيبه، من الذي يعيبه بهذه الصورة، بل أفضل الصور، لكن هذا يعني أمر خلقه الله عليه. فالذي يعيب خلق الناس الآن، تجد بعض الناس يقول فلان الذي في هذا، الذي في هذا الأحول، وهذا الذي وجهه ملتون، وهذا الذي وجهه كذا، وأنت تعيب من؟ هل هو اختار هذه الصورة؟ هو لم يختار ذلك. أنت الآن كأنك تقول لله لماذا خلقته على هذه، على هذا الخلق المعيب. فيحتمل هذا ويحتمل هذا ويحتمل الأمرين معا أيضا، أنها خافت الله سبحانه وتعالى لأنه مسلم لا يجوز أن يؤذى بغير حق، ولأن هذا أيضا خلق الله سبحانه وتعالى، يجوز أن يكون المانع لها الأمران معا، ويجوز أن تكون قد أرادت أحد المعنيين. وانظر إلى هذا فقه نساء الصحابة، فكيف بهم هم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا الجيل الفاضل الكريم الطاهر، طاهر النفس طاهر القلب. فهذه المرأة تأتي مغضبة من زوجها ولا تريده، تريد فراقه، ومع ذلك تمدح خلقه وتمدح دينه، وتقول أنها إنما يمنعها من الإساءة إليه خوفه ربها جل وعلا. هذا الذي جعل ذلك الجيل جيلا قدوة يقتدى بهم. هذه الحديث هو برواياته الثلاثة والأربع، قال وفي رواية لأحمد، وهذه فائدة يعني لأحمد في المسند، لكن ليس من حديث ابن عباس بل من حديث يعني هذا الذي فيه أنها لولا مخافة الله، أيضا ليس من حديث ابن عباس بل من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ما جعلني أقول يعني قد هل هذا كان قالته أمام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الراوي مختلف فيحتمل هذا ويحتمل هذا. أما الآتي هذا فهو من حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه، وكان قال، وهذا يظهر منه من الصحابي ليس مرفوعا إلى النبي، قال: وكان ذلك أول خلع في الإسلام. أول خلع حصل في الإسلام هو اختلاع امرأة قيس ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. الحديث برواياته دل على جواز الخلع ودل على بذل الفداء من الزوجة وأخذه من الزوج، وأخذه هذا إذا كان ما دفعه بلا زيادة، أما الزيادة فسيأتي الخلاف فيها. والفداء يكون من قبل الزوجة أو غيرها، وذلك إذا كرهت الزوجة الزوج لسوء عشرته معها أو دمامة خلقه، كما هو في سبب طلب الفراق من زوجة ثابت بن قيس، أو نحو ذلك من الأمور المنفرة التي ينفر منها أحد الزوجين التي لا تعود إلى نقص في الدين. لكن إذا كان النقص في الدين وكان يؤدي إلى الكفر كترك الصلاة فهذا يجب عليه أن يفارقها، يجب عليه أن يفارقها. وأيضا قال العلماء أن الحديث دل على جواز الخلع من المرأة العاقلة الرشيدة، الرشيدة العاقلة تعرف مصلحتها، تعرف مصلحتها. قال العلماء أن هذا الحكم يدل عليه هذا الحديث. وقالوا أيضا رحمهم الله أن كره الزوجة لزوجها لهذه الأسباب غير الدينية، الأسباب غير الراجع للدين، فإنه يعني دينه بعضهم تكرهه لأنه يقوم الليل كثيرا وينشغل عنها، لا هذا ما هو لا يصح. أنها لا تأثم بذلك، المرأة إذا كرهت من زوجها تصرفا أو كرهت خلقه فإنها لا تأثم بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشدها إلى أن هذا، ولم يقل لها هذا لا يجوز لك، بل أقرها على هذا القول الذي قالت. وهذا أيضا فيه عدل، لأنه نعود إلى الدروس الأولى قليلا، لأن هذا من غير فعلها، يعني الإنسان القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، فالمحبة لا تملكها هي، كما تقدم في العدل بين الزوجات. قيل النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم هذا قسمي، في باب القسم، اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. قال العلماء: الذي لا يملكه هو محبة القلب، لأنه لا سلطان له عليه، وأن المحبة يعني لا يمكن أن يفرقها وتتساوى بينها، أن يتساوى بينها. وقالوا بأن أسباب المحبة كثيرة، منها ما يرجع إلى معاملة الزوجة نفسها لزوجها وقيامها بحقه والعناية به وإجابة الطلبات وهكذا. فالمهم في مقابل هذا أيضا قال: الإسلام لم يلمها النبي، فلا قال: تلمني فيما لا أملك، وهي أيضا لم تلم فيما لا تملك، هي لا 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 تحب هذا الخلق، لا تحبه. فهذا تمام العدل، وهذه يجب أن نعرف سنة النبي نصفع بها هؤلاء الذين يقولون بأن الإسلام يعني لا يعطي المرأة حقها. إذا كان في مسألتين متقاربة فيها هذا العدل العظيم والمساواة في الأحكام، فكيف في كامل السنة؟ فكيف في كامل التشريع؟ فكيف في كامل التشريع إذا تتبعناه وأخرجنا منه أمثال هذه الحكم العظيمة؟ فهو هنا قال النبي اللهم لا تلمني فيما لا أملك، وهنا قال العلماء يؤخذ من هذا الحديث النبي لم يلمها، بل قال رد عليه حديقته وقال اقبلها، فلم يلمها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هي غير ملومة على ما لا تملك، وهو المحبة في القلب، فهذا لا تملكه. إذا نفر القلب، إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يشعب، فالقلوب لا يعني بيد الله سبحانه وتعالى، ولا يملكها المحبة الإنسان، وإنما قد تستجلب بأشياء وتقويها بعض الأعمال. نعم، أيضا الحديث فيه أن الزوج هو الذي يقبل عوض الخلع، هو الذي يقبل عوض الخلع. وما حكم القبول؟ سنشير إليه، منهم من أوجبه ومنهم من استحبه، وفي يعني فيه قولان لأهل العلم أنه واجب، وقيل مستحب، ولعله أحوال يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره، فهو أقرب إلى أنه عليه أن يقبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره مباشرة، ولم يتوسط، ولم يقل مثلا اصبري عليه، ولم كما يعني أمر، وسنشير إليه الصبر، صبر الزوج على الزوجة. فيه أمر يفارق فيه الخلع الطلاق، وهو أنه يجوز في الحيض وفي الطهر الذي جامع فيه، من باب أولى الحمل، لأن الحمل حتى الطلاق يجوز أن يكون أن تطلق الحامل، لكن الممنوع فيه الطلاق هو الحيض، وقت الحيض، أو في طهر جامعها فيه، وهذا سيأتينا تفصيله إن شاء الله في باب الطلاق، وهو الباب الذي بعد هذا. لكن الخلع يخالف ذلك، فيجوز في وقت الحيض، ويجوز في الوقت الطهر الذي جامعها زوجها فيه. من أين أخذناه من الحديث؟ أن النبي لم يستفصل، لم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم هل أنت حائض أو لست بحائض، ولم يقل هل هي الآن في طهر قد جامعتها فيه، ولم يقل من ذلك شيء، فدل على تساوي الأمر، وأن هذا من الأمور التي يخالف فيها الخلع الطلاق، فإنه يجوز في الحيض ويجوز بلا كراهة، ولا تحريم ولا كراهة، ويجوز أيضا في الطهر الذي جامع فيه الرجل زوجته. والدليل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع شكوى المرأة وقال تردين عليه حديقته، ولم يستفصل صلى الله عليه وسلم عن هل هي حائض فينتظر بالمخالعة حتى تطهر ثم يخالعها، ولم أيضا يسأله هل هي في طهر لم تجامع فيه، فإن كان في طهر جامع فيه جومعت فيه فإنه ينتظر بها حتى تحيض، لا لم يقل هذا، بل قال خذ الحديقة وطلقها تطليقة. المسألة الأخرى، هل الخلع الآن بهذه الصفة التي ذكرنا طلاق يعتبر طلاق ويحسب على الرجل تطليقة من عدد الطلقات الثلاث أو لا يحسب أو لا يحسب من الثلاث، وأنه فسخ لا ينقص به عدد الطلاق. عدد الطلاق الرجل له أن يطلق ثلاث تطليقات، اثنتان له أن يعود يعني يراجعها فيها إذا لم يعني تنتهي عدتها، وبعد الثالثة لابد أن يكون بعد زوج بشروطه. لكن هل الخلع مثل ذلك؟ فإنه يعد طلاقا ويحسب من عدد الطلقات أو لا يحسب. للعلماء فيه قولان، قيل وهو مذهب الشافعي إلى أنه فسخ لا طلاق، وهذا هو الأقرب، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو الراجح أنه فسخ وليس بطلاق، حتى قالوا لو جاء بلفظ الطلاق أيضا. واختار هذا شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وبعض المحققين كالشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. والقول الثاني أنها طلقة بائنة، طلقة واحدة بائنة، وهو مذهب الأئمة الثلاثة على المشهور من الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد، لكن تقدم أن فيه رواية اختار ابن تيمية وابن القيم وغيرهما أنها، وهذا أيضا هو الذي يراه الشيخ ابن باز، أنها تطليقة بائنة، طلقة واحدة بائنة. طيب، قد يسأل وهو مبحوث في الفقه، هل يشترط للخلع حكم حاكم، بمعنى أنها لابد أن تذهب للقاضي، أو هذا استفتاء من النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجمهور منهم ومنهم الأئمة الأربعة، الجمهور على أن الخلع يصح من غير حكم حاكم، أنه يصح، فإذا اتفق على الخلع وقع، ولا يشترط له حكم الحاكم. هذا هو قول الجمهور وهو الراجح إن شاء الله. المسألة التي أشرنا إليها في السابق، هل يجوز للرجل للزوج أن يأخذ من الزوجة المختلعة أكثر مما أعطاها من الصداق؟ يعني يجوز له أن يأخذها بلا زيادة، أن يأخذ ما أعطاها بلا زيادة. منهم من قال ظاهر الحديث أن المختلع يعني الخلع، وأن الزوج يأخذ من الزوجة ما أعطاها بلا زيادة، هذا ظاهر الحديث. أتردين عليه حديقته؟ قال خذ الحديقة وطلقها تطليقة. فالظاهر أنه ظاهر الحديث أنه ليس له أن يأخذ أكثر مما أعطاها، وهذا قول. والقول الآخر وهو قول جمهور أهل العلم أنه يجوز على ما اتفق عليه زيادة أو نقص لكن قالوا ليس من المروءة أن يأخذ أكثر مما أعطاه، ليس من المروءة أن يأخذ أكثر مما أعطاه، يعني بيع وشراء يعني معاوضة، لا، هو يعني هذا مقابل ما ضاع من حقه، حتى لا يعني يخسر الزوجة ويخسر المال، فأخذ هذا عوضا عنه، وهو يعني في من باب العدل. فالنبي قال يعني خذ الحديقة بعد أن قال لها رضيت، يعني رضيت هي أن ترد عليه الحديقة. طيب، إذا قال الجمهور هذا، هل هناك خلاف بينهم يسير؟ يعني في الأصل أنه يصح بما اتفق عليه، لكن هل يصح يكون هذا الزيادة تكون مكروهة أو ليست بمكروهة؟ فمنهم من قال يصح لكن مع الكراهة، لكن يكره أن يأخذ، لأن هذا ليس من المروءة أن يساومها ويأخذ منها وهي يعني في ضيق وفي كرب وتريد الخلاص من هذا، فليس من المروءة أن يلجئها إلى أن تدفع أكثر مما أعطاها، ليس من المروءة. الرجال يترفعون عن هذا، يترفعون أهل المروءات والمكارم يترفعون عن هذه الأمور. وقال بعضهم يصح بلا كراهة أنه غير مكروه، لكن هناك من توسط فقال إن بذلت هي من نفسها ابتداء ولم يطلب منها الزوج شيء، قالت خذ كذا وكذا وفارقني، أن هذا لا بأس به. أما أن اشترطه الزوج فقالوا لا، يمنع له لئلا يكون يعني من الأزواج إضرار بالنساء. هناك مسألة أخرى أيضا، هل يصح بغير عوض أو يكون بغير عوض طلاق؟ قال قولان أيضا، ولعل الصواب أنه يصح لأنه حق له تنازل عنه، هو حق له، هذا المهر الصداق الذي أعطاها حق له، إن شاء أخذه وإن شاء، فإذا كان كريما جدا وقال أنا لا أريد منك شيئا، فلعل هذا هو الأقرب، لعل هذا هو الأقرب، لأنه حق له وتنازل عنه، تنازل عن حقه، فلا بأس بذلك ولا حرج فيه. وهناك مسألة أخرى، إذا اتفق الزوجان على الخلع اتفاق ولم يحصل منه شيء، ما قال خالعتك ولا قال فسختك ولا قال يعني ولا يعني افتديت منك بكذا من المال، هل يشترط أن 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 يقبض العوض أو يكفي أن يقول لها قولا؟ ثم قالوا أن مسألة أخرى أيضا، فهذا إذا اتفق على الخلع فقال أنا أخالعك على مثلا 10,000 ريال، قالت طيب إذا أحضرتيها خلاص أنا، فهذا له أن يعود فيه لأنه لم يتم الخلع، لأنه لم يتم، فهو وعد بالخلع، اتفق عليه، فله أن يرجع فيه، للزوج أن يرجع فيه لأنها ما زالت زوجته، لأن الخلع لا رجعة فيه، وهذه سأتكلم عنها، وهذه من العدل أيضا، هذه من أوجه العدل. أما إذا نطق بالخلع ويبقى العوض فإنه لا رجعة له، لأنه حصل الخلع، لقال خالعتك وتأتين بالمبلغ المتفق عليه خلاص وقع ولا رجعة له، لأن الخلع لا رجعة فيه، ولو كان فيه رجعة لذهبت الحكمة، لأنه يلعب بها. الآن الناس يقولون يلعب بعصابي، يضحك عليها، اليوم يقول لها خالعتك على كذا وغدا يقول لا أنا رجعت، لا، الخلع إذا صدر لا وتكلم به الزوج فإنه لا رجعة فيه، سواء أخذ العوض ولا ما أخذ، والعوض يأخذه، يلزمها أن تأتي به في ما اتفق عليه. أما إذا كان اتفاق مقاولة، يقولون هو يقاولها، يعني أنت إذا أتيت بكذا أنا أفسخ نكاحك وكذا، فقالت طيب سوف أتيك، أقول إذا أتيت بالمبلغ هذا أنا سوف أفسخ النكاح، فهذا لا يعد فسخا، لا يعد خلعا، فمتى ما أتت بالعوض ونطق به بالفسخ وقع ولا رجعة فيه، وهذا هو الحكمة أيضا من حكم الخلع، أنه لا رجعة فيه. لأن لو كان فيه رجعة ما استفادت شيء. اليوم يقول شيئا وغدا ينقض، لكن لا رجعة فيه. إن أراد يرجع بعقد جديد، بعقد جديد إن كان يجوز له العقد عليها. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الطلاق. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح أبو حاتم إرساله. الإرسال هو إسقاط الصحابي، يعني أبو حاتم يقول أن الراوي لهذا الحديث عن ابن عباس هو محارب، اسمه محارب، لم يذكر ابن عباس على الصحيح، فيكون التابعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصاحب البيقونية يقول: ومرسل ما منه الصحابي سقط، يعني الذي يسقط منه ذكر الصحابي يسمى مرسل. إذا قال الصحابي قال رسول الله هذا مرفوع متصل، وإذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر صحابيا بينه وبين النبي، مثل هنا محارب، لعله محارب بن دثار، ما أتذكر الآن، لكن اسمه محارب يقينا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس، هذا متصل مرفوع متصل. إذا قال محارب ولم يذكر قال ابن عباس، بل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، محارب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مرسل. والمرسل من أنواع الضعيف، والمرسل من أنواع الحديث الضعيف، لأن لا ندري ممن سمعه، يقينا أنه لم يسمعه من النبي، لأنه تابعي ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حضر وقته. ثم يحتمل أن يكون الذي سمع منه صحابي أو غير صحابي، ثم غير الصحابة كلهم عدول لا كلام فيهم، ثم غير الصحابي، يحتمل أن يكون صادقا ويحتمل أن يكون كاذبا، يحتمل أن يكون ضعيف في الرواية، يحتمل أن يكون قويا في الرواية، حتى ويحتمل أن يكون التابعي روى عن تابعي. الحافظ ابن حجر يقول يعني أنه وجد في الواقع 7 من التابعين يروي بعضهم عن بعض. إذا الاحتمالات كثرت فيتوقف فيه، فيكون من باب الضعيف حتى يثبت أن هذا التابعي إذا كان ثقة قد سمعه من صحابي والسند إليه صحيح. فأبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى يقول بأنه مرسل، والظاهر هو الراجح يعني قرائن كثيرة تدل على أن الراجح هو. والطلاق ما معروف، يعني هو يقال يعني هو التخلية، يقال طلق طلاقا، أي فك عقد ورباط الزواج، لأنهم يقولون في أصل اللغة العرب تقول: طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت، إذا سرحت حيث شاءت. ومنه تطليق، أخذ الطلاق المرأة بأنها يعني خليت من وثاق النكاح، الناقة خليت من العقال أو ما كان يحبسها، ثم أطلقت منه وسرحت وذهبت حيث شاءت. والمرأة أيضا خليت من هذا في اللغة من رباط النكاح. أما في الشرع فهو فراق الزوجة، يعني هذا في الشرع، هذاك في اللغة، بحل قيد النكاح أو بعضه بلفظ مخصوص، لفظ مخصوص، لأن الطلاق سيأتينا، إما أن يكون صريح باللفظ الصريح، وإما أن يكون كناية، وكل واحد له حكم سيأتي إن شاء الله. والطلاق ثبت تشريعه في الكتاب والسنة وهو أيضا مجمع عليه بين المسلمين. أما من الكتاب يعني كما في آية البقرة الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني فأقر الطلاق، لكن يعني إما أن يكون إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ويا أيها الذين قول تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة كما في سورة الطلاق. وأجمعت الأمة على مشروعية الطلاق. وأما يقولون الطلاق يمكن أن تجرى عليه الأحكام الخمسة، فقد يكون مباحا وقد يكون مستحبا وقد يكون حراما وقد يكون مكروها وقد يكون واجبا، ولكل واحد عند الفقهاء صورة يذكرونها فيها. فيكون مباحا إذا احتاج الزوج إليه، يعني إذا كره وتقدم الإشارة إليه كره زوجته واحتاج إلى طلاقها وأنه لم يستطع الصبر عليها، لم يستطع الصبر مع أن الله سبحانه وتعالى رغب في الصبر كما في قوله تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذا إشارة إلى حث على الصبر وترغيب فيه، لكن إذا لم يصبر فهذا هو المخرج. وإذا لم تصبر المرأة كما تقدم قبل قليل فالمخرج لها ماذا؟ الخلع. الحديث على فرض يعني على فرض صحته فيه دليل على أن الطلاق غير محبوب لله سبحانه وتعالى، لأنه قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق، إذن هو غير محبوب لله سبحانه وتعالى. والصيغة ظاهرة، الصيغة صيغة اللفظ صحيح، وقد لأنه قد يكون فيه يعني مآسي للأولاد وللأسرة، ويعني قد تترتب عليه آثار سيئة جدا، قد يضيع الأولاد بسبب الطلاق، فكأنهم يعني أيتام وأبواهما أحياء، فالعاقل يتوقاه كثيرا إلا عند الضرورة القصوى التي يعني لا آخر الدواء الكي وآخر علاج المرأة هو الطلاق، تعالج بأمور كثيرة الصلح والنصح والتأديب المشروع وغير ذلك، لكن آخر ما يصار إليه عند عدم يعني الوسائل انعدامها تماما فحينئذ يصار إليه ويكون في هذه الحالة مشروع. لأن الإسلام يعني عندما شرع الطلاق يعني شرع له قيودا في الوقت وفي العدد، أما في الوقت فلا يجوز الطلاق في الحيض ولا في طهر جامعها فيه. طيب هذا يعطي فسحة يراجع وهي تراجع وللمصلحين أن يدخلوا في هذا، فانظر يعني هذه القيود العقبات في سبيل الطلاق، هذا في, 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 في الوقت. ثم إذا طلقها لا تخرج، لا يخرجها الزوج كما في الآية ولا تخرج هي، تبقى في البيت لعله يعني يراجع نفسه وتراجع نفسه ولا يرغب فيها إذا كان السبب من الزوج، ثم يعود ويكون أقرب للعود وأقرب لإعادتها لما كانت عليه حتى بعد الطلاق، يطلقها تطليقة واحدة ثم لا يخرجها، تبقى في بيته وتعيش معه، فإذا تاقت نفسه إليها وجامعها تعتبر مراجعة لها، تعتبر مراجعة. وفي العدد لا يجوز أن يطلقها ثلاثا بلفظ واحد على الخلاف الذي سيأتي، فيقول مثلا أنت طالق ثلاثا وأنت طالق 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 على خلاف سيأتي فيها، ولا هذه كلها يعني عقبات في 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 طريق الوصول إلى والتأني سبب، يعني هذه سبب من أسباب، لا كما يفعل الشباب الآن عند أتفه الأسباب يقول طالق. ولذلك الآن نسب الطلاق كما يذكر عند بعض الجهات وبعض تقارب نسب الزواج، هذه مصيبة، وسببها هو عدم الالتزام بالسنة، عدم التفكر، التسرع في هذه الأمور الخطرة التي تجر يعني آثار سيئة جدا على الزوجين، وإن كان لهما أولاد، وإن كان يحب أحدهما الآخر يذهب للشيخ الفلاني وربما كذب، قال أنا يا شيخ والله أنا يعني طلقتها وأنا يعني وهي حائض، وهم يكذبون، وهذه آخر تطليقة وهي الرابعة ولا الخامسة. والمهم ما الذي يلجئه إلى هذا؟ هو العجلة ويعني قلة الورع والخوف من الله. ولذلك يأتون الأخوان الذين جربوا في الفتوى في الطلاق، والحمد لله نحن لا نجيب فيه، أنه يأتيه ويأتي زميله، معروف الرجل، تعرف إذا كان في مدينة واحدة يعرفونها، المشايخ يعرفوا بعضهم بعضا والناس يعرفون بعضهم بعضا، فيسأله سؤال فيقول لا هذا لا يصح منك، أنت لا يجوز أن تراجع، يذهب ويغير في صيغة السؤال ويذهب لشيخ آخر، وربما كان أخذ الأمر من الأول، أقول لو كان كذا لكان يمكن لك مخرج، فيأخذ هذا ويذهب به للآخر، وهكذا. وهذا ما الذي ألجأه إلى هذا؟ أنه تسرع وخالف السنة، خالف الشرع. ولو أخذ بأولا الصبر، ثم إذا ضاقت عليه الأمور ويعني ما استطاع أن يتحكم في نفسه طلق تطليقة واحدة بشرط أن لا تكون في حيض ولا في طهر جامعها فيه، ها كيف يصبر ويصبر أبدا في هذه الفترة كافية لأن يتدخل المصلحون، أو لأن الله يخزي الشيطان بسبب من الأسباب التي يهيئها لهم. لكن الناس لا يخالف السنة، وهذا غضب ثار لا يدري ماذا يقول، ما يدري ماذا يخرج من رأسه، وربما جاءوا بأحاديث ضعيفة. هذا ما في الحديث هذا، أن الله سبحانه وتعالى لا يحب الطلاق، هذا ظاهر إن صح الحديث، وهو يعني معناه صحيح المعنى من حيث، لكن لا ما كل ما صح معناه نقول قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فلا يقال قال الرسول كل معنى صحيح نقول قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لا ما يجوز هذا، لا ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم إلا ما صح به السند إليه صلى الله عليه وسلم حماية للسنة، لأن ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم دين وتشريع، ما هو مثل ما ينسب إلى غيره، لينسب إلى غيره كل يؤخذ من قوله ويرد، لكن الذي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون تشريعا، ولذلك يكون الخطر هنا. ثم أتى الظاهر لم يبقى وقت لكن نشير إليه، وهو من الأحاديث التي للعلماء فيها كلام كثير، وهو عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. شوف انظر هذه القيود التي قلنا، مره فليراجعها، وسيأتي الكلام في ما معنى يراجعها هنا، وحسبت علي تطليق وكذا، ثم ليمسكها حتى تطهر، هذه فترة أولى، فإذا طهرت يتركها حتى تحيض، فإذا حاضت يتركها حتى تطهر، فترة طويلة كافية للمراجعة، كافية للمصلحين أن يصلحوا، كافية في أن يراجع الإنسان نفسه ويحسب حساباته من جديد، وينظر في المصالح والمفاسد المترتبة على 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 الطلاق. فهذه من ما ذكرنا أنه مع مشروعيته الطلاق، إلا أن الشرع جعل له يعني جعل في سبيله وسائل تؤخره حتى لا يتسرع فيه. ثم إن شاء أمسك، يعني بعد كل هذا يعيدها، يمسكها، يرجعها على ما كانت عليه، ثم يتركها حتى تحيض، ثم يتركها بعد الحيض حتى تطهر، ثم يطلقها في هذا الطهر الذي لم يجامعها فيه. فإن جامعها في هذا الطهر يجب عليها أن 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 يتركها حتى تحيض وحتى تطهر. هذه كلها تأخير في 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 التسرع، يعني أمام التسرع الذي يحصل من الناس الآن في إيقاع الطلاق لأتفه الأسباب. وإن شاء طلق قبل أن يمس، قبل أن يمس. أما إذا مسها جامعها فإنه يبدأ الدورة من جديد، يتركها حتى تحيض ثم تطهر من حيضتها. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، وفي رواية لمسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، وفي رواية أخرى للبخاري وحسبت تطليقه. وسيكون هذا إن شاء الله موضوع الدرس القادم، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا لاتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.